نعم صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى، ولما ذكر تعالى
تفسير آية كم؟
144.
كل تفسير
وفي تفسير الآية 144. قال رحمه الله، ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم، وذكر جوابهم وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح.
الكتاب والعلم اللي هو العلماء،
العلم
في نسخة والعلماء،
يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم، فيعترضون عنادا وبغيا. فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة.
فإن الإنسان يغمه،
فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى، وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. قال الله تعالى، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال الشيخ رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة، ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا. فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن جهل. فلهذا أخبر الله تعالى أنك لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه، ما تبعوا قبلتك، أي ما تبعوه، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة. وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه. فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعد اتباع الحق فلا حيلة فيه، بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه.
هذا كلام الحمد لله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام متين. فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه. نعم.
قال رحمه الله،
لا تتعب نفسك كثيرا، بد أن تفهم أولا من تناقشه، هل هو جاهل يريد الحق وليس بينه وبين اتباعه إلا أن يتعلمه، علمه، يجب عليك أن تعلمه، يجب. وأما إن كان مجاهلا فابتعد عنه ولا تضيع وقتك وتتعب صوتك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله، وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد، وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم، فلا يمكن وقوع ذلك منه.
هذا جاء على صورة الخبر، يعني أنه واقع واقع، وما أنت بتابع قبلتهم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ولم يقل ولو أتوا بكل آية، لأنهم لا دليل لهم على قولهم، وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه، لأنه لا حد لها، ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع. قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه من بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل، إنك إذن، أي إن اتبعتهم، فهذا احتراز.
إنك إذن، وإذن هنا هي شرطية، معنى إذا لا، إذن ظرفية، يعني إنك حين إذن، وقت إذن. نعم.
أي إن اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام. لمن الظالمين، أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق، وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى. ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمد رسول الله، وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم، بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا. فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه لكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. الحق من ربك، أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء، لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك، الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح. فلا تكونن من الممترين، أي فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصلت
تفكر عمري تفكر فيه وتأمل
بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين.
فهذا الباب مهم، التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، بل هذا القرآن أنزل من أجل التدبر. وهذا الباب مهم، كما أن باب الوقف والابتداء عند أهل الأداء أهم من التجويد، من النون الساكنة والتنوين. وفي بعض القراءات خلف عن حمزة مثلا لا يوجد فيها إدغام ولا إخفاء ولا إظهار، لا يوجد فيها هذه الأحكام. أما باب الوقف والابتداء فهو باب مهم جدا. ولذلك إن شاء الله الإخوة الحفاظ بعد صلاة بعد بدلين سنجعل لهم درسا في الوقف والابتداء. هذا مهم جدا. بل إن التجويد قد يطلق على الوقف والابتداء خاص، وغلف فيه مصنفات الوقف والابتداء. قد يتغير المعنى، مثلا لا تبدأ باستثناء، يقول ما تبدأش إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو تبدأ بمنقود الكفار أو المنافقين. لا نعم انتهى. بارك نعم يا عبد الله
توقف بس
نعم خلص.
قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى أي كل أهل دين وملة له أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته. وليس الشأن في استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النصب والنقل من جهة إلى ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائل على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال، والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا للخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة. والخيرات تشمل جميع الفرائض،
والجزاء من جنس العمل، كما أنهم سبقوا في الدنيا فأيضا يسبقون إلى منازلهم في الجنة. ولأحدكم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله في الدنيا. ربما من سلل السجل شقة جديدا ربما يضيع مكان الشقة أول مرة مثلا، لكن في الجنة لا، كل واحد يعرف مكانه تماما. نسأل الله من فضله. فمن سبق في الدنيا بالاتباع يكون سابقا في الجنة بالدخول والمراتب العالية. الجزاء من جنس العمل. نعم.
والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج عمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها مرتب الله عليها من الثواب، قال أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
هذا من أسباب تحفيز النفوس على العبادة والطاعة، ذكر ثواب العمل. وقال في غزوة بدر حث الصحابة على الجهاد، وأنه يعني سبيل إلى الجنة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن حمام جنة عرضها السماوات والأرض، وأخرج ثمرات كنا في قرنه في جيبه يأكلها، قال لئن أنا بخيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ورمى بها وقاتل حتى قتل. عمير بن حمام رضي الله عنه وأرضاه. من أسباب تحفيز الناس على العبادة ذكر ثواب الأعمال، هذا مهم للدعاة إلى الله والمصلحين والخطباء. نعم.
فيجمعكم اليوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها. فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الآيات. قال أي ومن حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، ثم خاطب الأمة عموما
أولا من كان بعيدا، أما من كان قريبا فإنه يستقبل العين الكعبة نفسها، ومن كان بعيدا كالأفاق أو أمثالنا في الأمصار فإنهم يتجهون إلى الجهة. ولذلك كما سبق إذا هدم ذي السويقتين الكعبة في آخر الزمان على علامات الساعة فإنه يصلي الناس حينئذ إلى جهتها. نعم.
ثم خاطب الأمة عموما فقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال وإنه للحق من ربك، أكده بإن واللام لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي للامتثال، وما الله بغافل عما تعملون. بل هو
مهم جدا أن تكون على يقين أنك على الحق، مهم جدا حتى لا تتزلزل في فتن، وإنما تكون كالجبال الراسيات الشامخة في ساعة الفتن لا تتزحزح، تكون ثابتا راسخا، لأنك عن يقين أخذت هذا المنهج ليس عن شك. أما الذي عنده شك إذا جاءت الفتن يركب الموجة العالية يركبها سواء كانت الحق أو الباطل.
وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها، بل مجازون عليها أتم الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال هنا لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم، وقالوا كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته، فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل
وقد ترك استقبال قبلته
فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين، وانقطعت حججهم عليه إلا من ظلم منهم، أي من احتج منهم بحجة وهو ظالم فيها وليس
إلا الذين ظلموا
إلا من ظلم منهم، أي من احتج منهم
إلا الذين ظلموا عندكم إلا الذين ظلموا منهم
إلا الذين ظلموا منهم، أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه، وكذلك لا معنى لجعل الشبهة.
بعض الإخوة ضيع وقت مع حزب النور ومع الإخوان ومع جماعة الجهاد والتكفير، لماذا يا أخي تضيع وقت؟ أنت في شك تضيع حجة؟ يقول لست في شك، لماذا تضيع وقتك؟ تعرف أن هؤلاء خلاص هم مبرمجين على هذا، لا يفهمون ولا يعون، فوصل رؤوسهم. أما الأذناب والأتباع فيمكن أن تصيد منهم كم واحد، أما الرؤوس هؤلاء صعب، يصعب جدا، ويكذبون كما رأيتم، يمكن ذلك ما أنت وصول حمر مع حليب يقسم أنه سيأتي ولا يأتي، ويكذبون كم مرة، بل ربما يذهب يقول أنا فلان جاءني وناقشني وأفحمته، وهو الذي فر وكذب، ربما يقسم على هذا، والله رأينا منهم هذا شيء، يعني يتعفف عوام المسلمين ودهماء الناس والفساق منهم يفعله أصحاب الجماعات هؤلاء، هؤلاء أفسق من الزنات وشارب الخمر، هؤلاء المبتدعة والله عندهم فسق وجرى على دين الله أشد من شارب الخمر.
فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه، وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يريدونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال،
فلهذا قال تعالى فلا تخشوهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم لأن حجتهم باطلة والباطل كاسمه مخذول مخذول صاحبه وهذا
مهما كانوا كثرة أو عدد أو لهم مكان أو لهم مكان في الدول أو الوزارات أو نحو ذلك لا تخشى احذر أبدا لا تخف مره أبدا العامي من أهل السنة يغلب ألف رجل من أهل البلد كما قال الشيخ محمد بن عبد الرحيم الله طيب نعم
قال العلامة السعدي رحمه الله لأن حججهم باطلة والباطل كاسمه مخذول مخذول صاحبه وهذا بخلاف صاحب الحق فإن للحق صولة وعز فإن للحق صولة وعزا يوجب خشية من هو معه وأمر تعالى بخشية
إذا كان عندك علم يقول نناقش وعند المناقشة
يهرب
حصل العلم اجتهد يا أخي اجتهد في العلم اجتهد في العلم مع إخلاص النية لله نعم ولو كنت وحدك في محافظة بل في دولة كاملة سينفع الله بك والله لينفعن الله بك ويتخترق كلماتك والقارات والدنيا كلها إذا أخلصت لله واتقيت الله فيما عندك من العلم نعم بالعمل به وتخليص هذا العلم من شوائب الشرك والرياء لغير الله أن يكون فيه شيء لغير الله وأن تكون على ثقة بما أنت عليه من الحق وإذا كذا بان لك أنك على الباطل ارجع ما الإشكال ما يضرك أن ترجع لا بس أبدا ولو في العقيدة ولو في العقيدة ارجع ما الإشكال الحمد لله لا يضرك ألم يرجع قبلك ابن عثيمين في مسائل العقدية ألم يرجع قبل غيره من الأمة الأشعري أبو الحسن عن مذهب كامل بقي عليه كم سنة بقي يتخبط كم سنة 40 سنة 40 سنة أشعري ثم اهتدى للسنة يعني شارب الأشعري شو انصبغ به صبغ بالأشعري ولكن الحمد لله
قال رحمه الله وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيه فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا فيها من الكلام والشبه فلهذا بسطها الله تعالى وبينها أكمل بيان وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها لهذه الآيات منها الأمر بها 3 مرات مع كفاية المرة الواحدة ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم
المعهود في إيه؟ في النصوص نعم
أن يكون
هذا كلام بديع للسيد رحمه الله نعم
ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم فتدخل فيه الأمة أو للأمة عموما ولهذه الآية
ولهذه الآية
أمر أمر فيها الرسول
وهذه
الآية أمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخصوص في قوله
أمر أو أمر الله لا بس
أمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخصوص في قوله فولي وجهك والأمة عموما في قوله فولوا وجوهكم ومنها أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها ومنها أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب ومنها قوله وإنه للحق من ربك فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف ولكن مع هذا قال وإنه للحق من ربك ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة قال ولأتم نعمتي عليكم فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن قرب رحيله من الدنيا، وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم، وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليهم عليه وعليهم، وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا، فضلا عن القيام بشكره، ولعلكم تهتدون أي تعلمون الحق وتعملون به. فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها، وبينها لهم أتم تبيين، حتى إن في جملة ذلك أنه يقيد للحق المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضح بذلك الحق، وتظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له، ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق، وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا، فلله الحمد على ذلك.
نعم، في قصة جريج نصر الله نصر فيها جريج العابد، وقصة موسى مع السحرة نصر الله فيها موسى، كذلك غلام النمرود. لولا أنه قام الحق مقابلا للباطل، لو كان الحق وحده ربما أنه خفي على بعض الناس، أما قيام الباطل له ومناهضته له وجهاد الحق له فهذا يتضح الحق أكثر. لو ما قامت هذه المظاهرات أليس من ممكن كان في صفنا ما زال هناك غبش يحتاج إلى غربلة؟ لا شك، لا شك. فلذلك كما قيل: جزى الله الشدائد كل خير علمتنا العدو من الصديق. فإذا جاءت المحن والإحن والفتن حينئذ يتميز الصادق من الكاذب. نعم. كم من جماعات كنا نظن بها خيرا؟
كل أهل السنة. مشايخ كل أهل السنة.
كل مشايخ أهل السنة. لما جاءت الفتن الغربال اشتعل. غربل.
لا أحلى شيء.
نسأل الله تبارك. نسأل الله أن يعافيه ولا يبلانا. نعم.
يقول الله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم
رسولا. إذا رأى مثله ولا يحمد الله. يحمد الله على نعمة السنة والثبات على السنة، يحمد الله ويسأل الله العافية، يسأل الله العافية، يعرف أنه ليس بعيد عن الفتنة طالما أن فيه نفس يدخل ونفس يخرج، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال الله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال رحمه الله: يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها، فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم، تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه، يتلو عليكم آياتنا، وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال، التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعادي والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني، ويزكيكم أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحابب والتواصل والتوادد، وغير ذلك من أنواع التزكية.
وهذه على أهمية تزكية النفس، لذلك من أسباب بعثة الرسل تزكية النفوس، والذي بعث في الأميين رسولا من يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وأول هذه التزكية التوحيد والبعد عن الشرك. نعم.
قال رحمه الله: ويعلمكم الكتاب أي القرآن ألفاظه ومعانيه، والحكمة قيل هي السنة وقيل الحكمة، معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها، وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل. فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان. فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها. فلهذا قال تعالى: فاذكروني أذكركم.
Yeah.